الحديث السادس والعشرون فضل الإصلاح والعدل بين الناس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميق الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الحديث يمكن أن يجعل له عنوان لموضوعه شكر النعمة أو صدقة البدن، وقد يمكن الربط بينه وبين الحديث الذي قبله من وجهة النظر، وهي حينما تنافس الصدر الأول من فقراء وأغنياء في الأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون كما ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. يأتي النووي بعد هذا ليبين أن كل الصلوات وكل الصيام وكل الصدقات وكل ذلك وما زاد عليه من الأعمال لا يؤدي شكر نعم الله على العبد، على ما سيأتي إن شاء الله. وفي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة. لفظة كل يسميها علماء المنطق والبيان سور كلي يشمل جميع سلامة في بدن الإنسان، ويختلف العلماء في تفسير السلامة وتفسير المفصل والعضو والعظم، وكل ذلك جاء في الحديث النبوي تارة بمفصل تارة بسلامة. وعلماء الطب القدامى كابن سينا في القانون يقسم العظام إلى ثلاثة أقسام، يقول: منها ما عليه بناء الجسم كالخشبة المعترضة في بناء السفينة يقام عليها بناؤها، وهو العمود الفقري عظام الظهر. وهناك عظام جانبية قد تكون مساعدة وقد تكون مستقلة، وعقد 33 بابا في شرح العظام في جسم الإنسان، وقسمها أيضا السلاميات والسمسميات، وهي عظام دقيقة بين المفصل والمفصل أو بين العظم والعظم. والمتأمل في خلقة الإنسان يجد الآيات الباهرات العظام التي تستخلص من كل عاقل الاعتراف بقدرة الخالق سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وبعض القراءات فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلق الإنسان من أعظم آيات القدرة الإلهية، ومن أعظمها أيضا ودلالة وعمقا في القدرة الإلهية والعلم الأزلي المحيط بكل شيء اختلاف صورة هذا الإنسان. تجد عدد آلاف الملايين من البشر لكل شخص طابع في وجهه خاص، مع أن القالب واحد، عينان فقط وأنف وفم، وكل في موضعه، ولا تجد صورتين متحدتين تماما، لا بد من مغايرة. تلك الأشكال وتلك الصور بآلاف الملايين وعدم اختلاط بعضها ببعض، إنها القدرة حقا. هنا كل سلامة على اتفاق العلماء عظما أو مفصلا، وجاءت الأحاديث 360 مفصلا، وجاءت 36 سلامة على أنها السمسميات كما يقول علماء العظام. مهما يكن من شيء مفاصل وأعضاء تتحرك في جسم الإنسان. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل عضو من تلك الأعضاء يذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بواجب حفظها وصيانتها، بأي شيء تكون تلك الصيانة، لا بإدخالها الورش ولا المستشفيات ولا المعامل، ولكن بصدقة شكرا لله على تلك النعمة. ومهما يكن من شيء في هذا الموضوع فلا ولن يستطيع إنسان أن يؤدي شكر هذه النعمة. وقد جاء في بعض الآثار، وجمع ابن رجب في شرح الأربعين نصوصا عديدة كثيرة جدا، منها يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول المولى سبحانه للملائكة: قيسوا عبدي بعمله وبنعمي عليه. فتقوم نعمة واحدة، نعمة البصر أو نعمة السمع، تطالب بحقها من حسناته فتستغرق جميع أعماله فلم يبق له شيء. ويذكر بعض الروايات في من كان قبلكم، ولكن يقول سنده فيه شيء عن وهب بن منبه: رجلا من قبلكم عبد الله في جزيرة من البحر 50 سنة، فإذا كان يوم القيامة يوقفه ويقول: أدخلوه الجنة برحمتي، فيقول: ربي بعبدي، فقد غفرت له. يقول: ربي بعملي، وأي ذنب لي؟ فيقول: قيسوا نعمي عليه بعمله. فتقوم نعمة السمع وتطالب بحقها فلم يبق له شيء، فيقال به إلى النار. فيقول: يا رب ادخلني برحمتك. 3 مرات فيدخله الله تعالى برحمته. وكذلك يذكرون في الواقع المحسوس عن السبب: رجل أوتي مالا كثيرا ثم أخذه الله عنه فحمد الله وشكره، فجاء شخص آخر وقال: تحمد الله على أي شيء وقد أخذ جميع ما عندك؟ قال: أحمده على ما عندي فيما لو أعطاني ملوك الأرض عوضا عنه لا يجزئ فيه. قال: وما هو؟ قال: سمعي وبصري وحمدي لله. ورجل بات ليلته نائما هادئا فإذا بعرق ينبض عليه بالألم منعه النوم، فقيل له: كم يوازي نعمة سكون هذا العرق عليك؟ وكلنا قد جرب ومر
ضرس يثور على الإنسان، عين تضرب على الإنسان، أذن تضرب عليه، أي أوضع من هذه الأوضاع يتمنى أن يسكن هذا الألم بكل ما أوتي من مال ونعمة. ولذا أول شكر النعمة حفظ تلك الجوارح عن أن يصرفها في معصية الله، ثم يأتي زيادة على ذلك أن يصرفها في طاعة الله أداء الواجبات، ثم رتبة ثالثة وهي أن يصرفها في نوافل العبادات سواء في شخصه أو متعدية إلى غيره على ما سيأتي توديعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم على كل إنسان أن يتصدق بعدد أعضاء جسمه، تلك الصدقة هي صدقة شكر على تلك النعمة. وأي نعم أعظم على الإنسان من ذاته في شخصه؟ وإذا اعترف الإنسان بنعم الله عليه كان اعترافه شكرا لها، كما جاء عن نبي الله موسى عليه السلام أنه قال: يا ربي إن صليت فمن قبلك صليت، وإن صمت فمن قبلك صمت، وإن بلغت رسالتك فمن قبلك بلغت، فكيف أشكرك على نعمك؟ فأوحى الله إليه: الآن يا موسى شكرتني، يعني عرفت أن صلاتك من قبلي أنا الذي أعنتك ووفقتك إليها، وعرفت أن صيامك من قبلي وأن قيامك وتبليغك من قبلي، فإذا عرفت أن تلك النعم من الله عليك فقد شكرت. وما بكم من نعمة فمن الله. ولذا جاء في الأثر: من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فقد أدى شكر النعمة. وإذا أمسى وقال كذلك هذا الأثر. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم، كل يوم، اليوم هو الزمن المحدد ب24 ساعة في هذا العرف، أو الوجبتان ليلة معها نهار. قوله صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس، معروف أن اليوم هو من طلوع الشمس لطلوع الشمس، ولا يوم إلا بطلوع الشمس، فذكر تطلع فيه الشمس لأي شيء؟ يقول علماء الحديث: لرفع توهم اليوم اللغوي وليس اليوم الحقيقي الفلكي، كما تقول العرب يوم ذي قار، يوم بالجاهلية هل كان حرب واحد؟ لقد ثني فيه أجيال. يقول يوم اليرموك، أي وقعة اليرموك، هل كانت في يوم واحد من شمس لشمس؟ لا. إذن يوم هنا يحدده صلى الله عليه وسلم ليبين في كل طلعة شمس، ولعل التنصيص على طلعة شمس لتحديد الوقت الفلكي الحقيقي ليبرز لنا نعمة عامة، طلوع الشمس من مشرقها على عادتها نعمة على العالم. وإلا لو حجبت عن الطلوع وجاءت من مغربها قامت الساعة، مجيء الشمس وطلوعها كل يوم فيه إنعام على الكون كله من نباته ومن حيوانه ومن إنسه، لأن في طلوعها حركة وحيوية وانتشار، فيذكر بأن هذه النعمة العظمى في كل يوم عليك أنت في شخصك في أعضائك صدقة كل يوم. ولعله أيضا يبين لنا نحن لا نستطيع أن نأتي بالشمس فتشرق، كما جاء هناك ولا طائر يطير ايش؟ طب ما في طائر يطير الجناحين. ولكن لبيان هذان الجناحان لو ترك للطائر ما طار، لا يمسكهن الا الله سبحانه وتعالى. ترى الطير صافات، من الذي يمسك الطائر وهو صاف هكذا؟ المولى سبحانه. يبين بأن القدرة الإلهية وراء الأسباب المادية. وقد يكون لبيان عظم الفعل كبرت كلمة تخرج من أفواهه، ما في كلمة إلا تخرج من الفم، ولكن إكبارا واستنكارا لأنهم جرؤوا إلى أن ما هو مجرد تذكير في الخاطر، لا، حتى تكلموا بها وخرجت من أفواههم مع عظمها. اتخذ الرحمن ولدا سبحان الله ويتكلمون بها ايضا. فهنا كل يوم تطلع فيه الشمس بيان نعمة الله على الخلق في هاتين الآيتين الكونيتين ليلا ونهارا. حينما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وبين لهم أن في الجسم 360 عضوا أو مفصلا أو عضا أو إيش أو سلامة، قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ كل يوم 360 صدقة، لو كان حتى بتمرة، اجمع 360 تمرة كم تيجي؟ كذا كيلو وكذا صاع، وش يقدر يسوي فيها؟ ما كل الناس يجد حتى تمرات يأكلها في النهار. وهنا وجه صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أفعال الخير والبر عوضا عن تلك الصدقات المادية، كما في حديث أهل الدثور. وهنا يشترك هذا الحديث مع ذات في بيان نوعية عمل الخير. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الصدقة ليست قاصرة على المادة، بل هناك من الصدقات المعنوية ما تفوق المادة في عظمها وفي أجرها. قول معروف ومغفرة إيش؟ خير من صدقة يتبعها. ما كل نفقة في المال قد تنفع صاحبها. فعدد وبين صلى الله عليه وسلم أول تلك الصدقات المعنوية التي تنوب عن الماديات ماذا؟ قال إيش؟ تعدل بين اثنين صدقة. لو وقف إنسان عند هذا العدل بين اثنين، أي اثنين؟ يشمل من القاضي في المحكمة بين المدعي والمدعى عليه، وبين الحكمين في الزوجين، وبين كل من تحاكم إليك. ويأتي عموم مسؤولية العدالة في الحديث العام الذي يحمل كل إنسان تلك المسؤولية، كلكم راع وكلكم إيش مسؤول عن رعيته. فكما أشرنا سابقا الحاكم راعي مسؤول عن الرعي. عمر رضي الله تعالى عنه ماذا كان يفعل؟ كان يقوم في الليل يعس في المدينة يتفقد أحوال رعيته. كذلك صاحب الإدارة، المدرس في الفصل، الوالد مع أولاده. إذن كل إنسان مسؤول في جانب ما فيعدل بين من هو مسؤول عنهم. هذا العدل صدقة. وش وجهة الصدقة في تعدل بين اثنين؟ الحديث الآخر انصر أخاك إيش؟ ظالما ومظلوما أو مظلوم. قال طيب هذا مظلوم ننصره، كيف ننصر الظالم؟ قال إيش؟ تكفه عن ظلمه نصرة له، لأنك تنصره على نفسه الآن، لأنك إن لم تنصره على نفسه بات ظالما، والظالم لا يحس الخير، لا ظلما بخير كما يقول العوام، الظلم ظلمات يوم القيامة، فأنت بنصرتك إياه وكفك إياه عن الظل أخرجته من ظلمات الظلم إلى أنوار العدالة. وهكذا تعدل بين اثنين. ويقولون في الأثر إن الملائكة نظرت إلى أعمال العباد تصعد من الأرض إلى السماء فاستعظمت عملين تمنت لو تنزل إلى الأرض وتعمل بهما. العدل بين الناس وسقي الماء، يقولون إن هذين العملين لا يعادلهما عمل، ولذا جاء في الأثر عدل ساعة خير من عبادة 60 عاما. عدل ساعة، لأن عدل الساعة الواحدة تحقيق الحق في الأرض، تعدل بين اثنين. والعدل بين الاثنين ليس مجرد إعطاء كل ذي حق حقه، العدل في الخطاب والعدل في السماع والعدل في التعامل وحتى بشاشة الوجه. وذكر العلماء في آداب القضاء من هذا الباب الشيء الخطير جدا، حتى قسمات الوجه بين الخصمين يجب أن يسوي بينهما، لا يبتسم لهذا ويكشر لذاك، لا، يساويهما على قدم المساواة. تعدل بين اثنين صدقة. ثم ماذا؟ تحمل الرجل أو تعين الرجل في دابة، تحمله عليها أو تحمل له متاعا. إنسان عنده حمل يبغى يحمل على الدابة، حمل الدابة من شقين، يحتاج إلى من يساند معه، الحمل ثقيل ترفع معه. والآن محل الدابة السيارة، أيضا تحمل متاعه على سيارته تساعده. يأتي في هذا الباب وأن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، أن تمد بفضل الحبل الدابة ولا الحمل، الحبل قصير وعندك فضل حبل تمد له هي وتحط أعطيها إياه، بشراك نعله، كل ما يمكن أن يوصل معونة للآخر. وأنت كذلك الآن في السيارة تمشي في طريقك، سيارة معطلة تحتاج إلى اشتراك، وقفت وعطيت له اشتراك وشغلته ومشى معك، سيارة مبنشرة تحتاج إلى العفريتة أو الرافعة أو إلى شيء أو صمور أو مسمار، كل ما يمكن أن تمده به، أن تفرغ في دلو أخيك من دلو مقطوع من بنزين حطيته جالون بنزين ولو بالثمن فهو صدقة، لأنه منقطع في الطريق ويتمنى لو بأضعاف قيمته هي صدقة أيضا. وهذا الباب واسع جدا، تحمل الرجل على دابته، تعينه عليها، تساعده على رفع الحمل عليها، كل ذلك من باب الصدقة. وجاء أيضا من باب الداب تهدي الرجل الطريق، تساعد العيي في القول، تسمع الأصم، ترشد الضال، تهدي الطريق الزقاق أي الطريق، تهدي الورق أو المنيحة، تمنح الورق بأن تقرضه. ولذا قالوا القرض إلى زمن الأجل كل يوم له حسنة، وإذا جاء الأجل وأنظرته كأنك تتصدق عليه كل يوم بقدر دينك عليه. ولذا الصدقة صدقة حسنة واحدة والقرض حسنتان. باب واسع. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشياء، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، قميت الأيدى إلى أقل من لم يستطع، إن لم أستطع قال أبواب الخير كثيرة. ولو أن تلقى أخاك بوجه فلقي، كل ذلك من باب ليش الصدقة على نفسك وعلى أخيك. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أمهات الأبواب الخيرة. فالعدل يشمل من الراعي إلى عامة الرعية، التعاون تحمل على الدابة وتساعده عليها، جاء في ذلك الماعون لا تمنع معونك عن غيرك، وكما جاء في الحديث إذا لم أجد قالت اعمل بقوتك فتتصدق، تحمل بقوة ذنبيك متاع غيرك، تسعى بقوة بعظمي ساقيك في إغاثة ملهوف استغاث بك. كل ذلك يذكره صلى الله عليه وسلم بعد أمر الدابة تحمله عليها إيش؟ أمر أعم، أمر بمعروف ونهي عن منكر، صدق. وأشرنا سابقا بأن هذا الباب أمر بمعروف ونهي عن منكر به قوام الأمم والحفاظ على المجتمعات وتحمل المجتمع مسؤولية نفسه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بهيئة معينة، ولكن الهيئة لها اختصاصات ولها محيط ولها صلاحيات. أما بقية الناس فكل بحسب استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، هذه الهيئة التي لها السلطة، فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا كما في الآية الكريمة ادعو إلى سبيل ربك إيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا إذا كان مع مرتكب المنكر، فكيف إذا كان مع شخص أدنى من ذلك؟ توجهه إلى الخير. أمر بمعروف ونهي عن المنكر. والمجتمع إذا اختفى فيه المنكر وفشى فيه المعروف كان مجتمعا مثاليا، لأن النهي عن المنكر درء المفاسد والأمر بالمعروف جلب المصالح. وإذا كان المجتمع متعاون على ذلك كان كالأسرة الواحدة. واعتقد ان الكبار في السن الموجودين الان بلاش الصغار يذكرون زمان ان الجار اذا وجد ولد جاره على خطأ نهاه وضربه، فاذا ذهب يبكي الى ابيه ضربه ابوه وقال هذا مثل ابيك. لماذا؟ لتعاون المجتمع كله على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكل يعلم ايضا سابقا لو ان جارا رأى امرأة جاره تخرج الى الطريق ردها وشكره جاره على ذلك. الان اذا كلمت ولد جارك اشتك شغل اشتك سلطة. لو انك تكلمت مع زوجة جارك في نهي عن منكر لاتهمت بكل ما لا يرد. قارنة قرآنية بين أمتين في هذا الباب. يقول المولى سبحانه في أمم ماضية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ كانوا مسوغات اللعنة. ما هي؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون، يتناهون ويتناصحون ويتواصون، يعني لا ينهى بعضهم بعضا، لا يتناهون عن منكر فعلوه حتى ظهرت المنكرات. انظر الى المقابل في هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم ايه؟ خير أمة. مستوردات هذه الخيرية من حكينا بدون مقابل، هبة من الله بدون شيء؟ لا، لها سبب كما يقول القضاة، حيثيات الحكم بما استحقت الأمة الحكم لها بالخيرية على الناس.
كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبحان الله، ما قالش أخرجت في الوجود، قال أخرجت للناس، يعني أخرجتم لغيركم في أي شيء، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبسبب عدم التناهي كانت تلك النتيجة، وبسبب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت هذه الشهادة. إذن خيرية الأمم، قوام المجتمع، الحفاظ عليه بأي شيء، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك المسألة هذه ما هي بسيطة، ومهما كان المعروف الذي أمرت به أو كان المنكر الذي نهيت عنه قليلا، ففضل الأمر والنهي موجود ولك الأجر، والدال على الخير له إيش؟ كأجر فاعل. فلو أمرت إنسانا بمعروف إن كان يجهله وعمل به وأخذه غيره عنه، لك أجر ذلك إلى يوم القيامة. وإذا نهيت إنسانا عن مكروه يفعله وكف عنه، كان لك أجر ذلك إلى يوم القيامة. والله سعة فضل الله كبيرة، ونعمه على العبد عظيمة، بأقل شيء يجزل العطاء. وأمر بمعروف، أمر بمعروف مطلق معروف صدق، ونهي عن منكر صدق. وإيش بعدها؟ والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة، الله أكبر، أي الكلمات مطلق، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم جلوس فجاء قال السلام عليكم، فرد عليه فقال عشر. جاء واحد سنك السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه قال عشرون. جاء الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. قال يا رسول الله ما عشر وعشرون وثلاثون؟ قال حسنة بعشر أمثالها. لو قال السلام عليكم هذه كلمة واحدة، الثاني زاد ورحمة الله، الثالث زاد وبركاته، وكل كلمة بإيش؟ حسنة، والحسنة بإيش؟ بعشر أمثاله. فالكلمة الطيبة مهما كانت هي صدقة. وليعلم الإخوة أن تعود اللسان على الكلمة الطيبة منحة من الله، ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود لسانه اللفظ بالطيب، ويتجنب اللفظ القبيح ولو كان حقا. ولذا يقول بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا الشيطان واستعيذوا بالله من شره. طب ليش ما نلعنه والله قد لعنه في كتابه؟ قالوا لئلا يتعود اللسان على اللعن. إذا كان كل ساعة والثاني يلعن البيوت، يلعن الشيطان، بعدين يلعن الدابة، بعدين يلعن ولده، وبعدين يلعن، صار اللسان متعود. ولذا ينبغي على العبد أن يعود لسانه على الكلمة الطيبة. ولذا تجدون بعض الناس فعلا عود نفسه على الكلمة الطيبة فلا يقول كلمة تحتاج إلى عذر اعتبار فيما بعد. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل لكلمتين طيبة وأخرى خبيثة. مثل كلمة ايه؟ كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين، ما من سنة للسنة ولا موسم وموسم، لا، كل حين بإذن ربها. اذا الخبيثة لا حول ولا قوة الا بالله، نعوذ بالله من شتت من فوقها ما لها من قرار. وكما يقول الناس العوام الكلمة الطيبة تبقى ويبقى أثرها، والكلمة البطالة يروح الغضب ويروح الزعل ويبقى أثرها في النفس. إذن الكلمة الطيبة صدق. والله سبحانه وتعالى بين لنا الآية التي أشرنا إليها، قول معروف خير من صدقة يتبعها أجر،
وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين يأتون ويسألونه فلم يجد ما بل توعدهم وعد حسن قولا معروف وقل لا. طيب في تعامل الإنسان مع الآخرين إن كان في مرتبة المسؤولية أو المساواة والزمالة أو الأخوة بأي حالة من الحالات تجب تعامل الناس بالكلمة الطيبة مثل ما بيقول الناس. لو كان الإنسان عندك حاجة ولم تقضها له وقابلته بكلمة طيبة رجع من عندك لم تقضي حاجته ولكن طيبت خاطره بالكلمة الإيش الطيبة. ولذا يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. إنسان جاء يطلب منك قرض حسنة عندك فإنك الله يعطيه خاوف تعطيه لما ترد عليك لكن لحلقة إلا بالله والله شح النفس. جاء عن ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد جاء علينا زمان ما كان أحدنا يرى له فضلا في درهمه على أخيه. يعني كانوا يؤثرون على أنفسهم ونحن في زمان هذا كلام ابن عمر في الصدر الأول في خير القرون ونحن في زمان الدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه. يا سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان هذا في ذاك الزمن الآن لو جاءك إنسان يطلب منك قرضا أو عارية وأنت في حاجة إلى العري يطلب آنية يطلب معون يطلب أي شيء وأنت في حاجة إليه والله يا فلان كان ودي والله إن أعطيك إياه ولكن أنا الآن شوفني بشتغل فيه أو أنا الآن أبغى أذهب جاء يطلب منك سيارتك عايز مشوار أظن في حد يعطي إلا الخليل النادي خاف عليها ترى أنا شوف أنا متعي أبغى أوصل محل الفلان إن كان بعد ما أرجع طبعا بعد ما ترجع هو يكون تبع حاجة لكن قابلته بيش بكلمة طيبة طلب منك قرضا نقدا إن أعطيته جزاك الله خيرا. وكما أشرنا الصدقة بحسنة واحدة والقرض بحسنتين لأن الذي يتصدق يتصدق بغلبة ظنه على من يراه محتاجا وقد يتصدق عليه غيرك ولكن المقترض يأتي بدافع الحاجة المحققة فأنت تسد حاجته فإن أعطيته الحمد لله وإلا اعتذرت إليه ليش بمعروف. إذن الكلمة الطيبة قد تكون بينك وبين ولدك وبين زوجك وبين جارك وبين زميلك وبين صديقك وأي شخص لك معه علاقة وكلمته بكلمة طيبة فهي صدقة عليك. أولا لم تحمل وزرا وعليه بأنك طيبت خاطره بهذه الكلمة. نعم. وبكل خطوة خطوة في اللغة خطوة بالفتح وخطوة بالضم. الخطوة بالفتح حركة القدم والخطوة بالضم مسافة التي خطوتها. يقول من هنا إلى الباب 20 خطوة وتقول خطوت خطوتين يعني بالقدم ولو كان بعد شبر واحد. فبكل خطوة تخطوها أي حركة. ولذا جاء في الحديث إذا توضأ العبد في بيته ثم خرج إلى المسجد كان له بكل خطوة يخطوها في رفع قدمه حسنة وفي وضعه حسنة وفي بعض الروايات برفع قدمه يرفع له درجة وبحط قدمه تحط عنه سيئة يعني يعطى حسنة ويكفر عنه سيئة. فسواء كان خطوة أو خطوة وهنا يبحث العلماء من طرف العلم إذا كانت الخطوة أو الخطوة إلى المسجد فيها صدقة وجاء في بعض الروايات فلا. ف فإذا أتى إلى المسجد وصلى الفريضة كانت له زيادة في الخير، أو قام إلى الصلاة ولا ذنب له. أيهما أفضل؟ البيت الذي يبعد عن المسجد وتكثر الخطى في الإتيان إليه بالبعد، أو القريب من المسجد حينما تقل الخطى إليه؟ ايش يقولوا؟ البعيد. في كل خير. يجيب العلماء عن ذلك، هناك من يقول البعيد لأن الأجر على قدر المشق، ولكن هذه القاعدة يجب أن يتنبه إليها، الأجر على قدر المشقة، لا أن تحمل نفسك مشقة لتحصل على أجر، لا، الأجر على قدر المشقة في التكليف الذي كلفت به من الشارع لا منك أنت. كما قالوا الفضيلة الذاتية خير من الفضيلة الإضافية. عندك في الطواف بالبيت، إن كنت تطوف محاذيا للبيت، محيط الدائرة قد يكون 500 خط، إن ابتعدت عن محاذاة البيت حوالي 10 أمتار، محيط الدائرة سيكون حوالي كم؟ ضعف هذه الخطوات. فما هو الأفضل؟ هل الأفضل تدن من البيت مع قلة الخطى، أو تبعد من البيت لكثرة الخطى؟ ايش تقولوا؟ الله أعلم. اللي جاوب له 10 ريال. واحد يعني لا نخسر شيء. يقول النووي رحمه الله: الفضيلة الذاتية خير من الفضيلة الإضافية. الطواف من خصائص البيت، فأيهما يكون ألفق بمعنى الطواف بالبيت، إذا اقتربت ولا إذا ابتعدت؟ إذا اقتربت، يمكن واحد يركب إيه؟ يطوف حول العالم، يبقى طاف حول الكعبة. فذاتية الطواف ألفق بجدار الكعبة من كثرة الخطى. إذا الاقتراب من الكعبة أفضل مع قلة الخطى. وكذلك صلاة الجماعة بالنسبة للفريضة. إن صليت في أي مسجد من مساجد البلد في جماعة حصل لك 27 درجة. إن كنت في المدينة وجئت إلى المسجد النبوي وتفوتك الجماعة وتصلي فردا، الصلاة في مسجد إيه؟ من صلى في إيه؟ صلاة في مسجد تعدل 1000 صلاة فيما سوى، الحديث مكتوب عندكم في الجدار. فإذا خرجت من بيتك من الحرة والمزجاج التيار، كما زمان كانوا جاء من زجاج التيار اللي أصبح الآن على حافة المسجد النبوي، فإذا جاء إنسان من أطراف المدينة يريد الصلاة في المسجد النبوي لكنه تعطل في الطريق، وإذا استمر في طريقه إلى المسجد النبوي كانت الجماعة خرجت وانتهت، ولكن مر بطريقه بمسجد فيه جماعة، إن دخل وصلى مع هؤلاء أدرك الجماعة وأدى الفريضة في جماعة، إن تركهم ومشى إلى أن يأتي إلى المسجد النبوي كانت الصلاة 1000. أيهما أحق وأولى؟ يؤديها في جماعة ولو في مسجد في طرف البلد، ولا يترك الجماعة ويأتي ليحصل فضيلة 1000 صلاة في المسجد؟ تقول يا جماعة والله هذه المسألة قامت فيها مشكلة وخصومة عند باب الجامعة زمان في الثمانينيات، وأشخاص إلا نخرج عشان نصلي في المسجد. يا جماعة تفكوا من الجماعة، هنا الجماعة في المسجد 27 ركوع، هناك فرائض ولا فاتب 1000، وطلبة علم يجادلوا في هذه. يؤكد النووي بأن صلاتك الفريضة في مسجد مع الجماعة أفضل هي من أن تترك الجماعة وتأتي تصليها فردا في المسجد النبوي. طب ليش؟ يقول كونك توقع الفريضة في جماعة، الجماعة من اختصاص الصلاة، فضيلة ذاتية، ولكن إذا جئت المسجد النبوي هل أنت حصلت على 1000 صلاة من أجل الصلاة ولا من أجل المسجد؟ من أجل المسجد، وفضيلة المسجد بالنسبة للصلاة ليست ذاتية ولكنها تبع. إذن قرب البيت من المسجد وبعده بكل خطوة لك حسنة، هل ندنو ونقترب من المسجد أو نبعد من أجل أن تكثر الخطأ؟ يتفقون على أن قرب المسجد البيت من المسجد من الفضائل، لأنه يعين الإنسان على أداء الجماعة. فإذا كان بطبيعة الوضع جاء بعيد وتحمل المجيء فهنا أمر لن يتكلفه هو، فقد جاء في صدر الأول بني سليم أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد، تعرفين بني سليم فين؟ عند القبلتين. فقال صلى الله عليه وسلم إيش؟ دياركم تكتب آثاركم، ديار يعني إلزموا، مفعول باسم فعل الأمر، إلزموا دياركم تكتب آثاركم أي مجيئكم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى أولئك في أماكنهم حماية للمدينة، لأنه إذا أراد قوم أن يغيروا عليها ما وجدوا أحد حتى يفاجئ الناس في المسجد، لكن حينما تكون كل قبيلة في منازلها حول المدينة لا يمكن أن يفاجأ أهل المسجد بإغارة. إذن أمرهم أن يبقوا لما لهم في ذلك من أجر بنقل الخطى ولما في وجودهم من مصلحة. إذن إذا أكرم العبد بدار قريب من المسجد فهذه نعمة من الله، ولا أعتقد أقرب بيت كان للمسجد من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أين كان بيته؟ خوخة الصديق كانت موجودة فسادنا في المحل إحنا فسادنا الآن، ردوها ورا حينما يتسع المسجد إلى الغرب يضعون خوخة أبي بكر، وكنا نتمنى لو وضعت في محلها الأساسي إشارة لها، وكلما امتدت إلى الغرب نقلوا خوخة أبي بكر. فكانت أبواب الخلفاء وعمر بتحصصين في قبلية المسجد، واشتري منها فيما بعد عند توسعة المسجد، وهكذا بيت عثمان كان كما قال رباط عثمان في الجهة الشرقية. إذن القرب من المسجد فضيلة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وجاء إلى منى ونزل في مسجد إيش؟ الخير، خط للمهاجرين بجرار بجهة مسجد ولا الشرقية ولا الشمالية، خط للمهاجرين بجوار الإيش؟ المسجد، وخط للأنصار من الجهة الثانية بجوار المسجد، وأمر أصحاب كل القبائل أن تنزل من ورائهم. إذن كل خطوة يخطوها إلى المسجد لك صدقة. هنا يأتي فبحث أيضا صلاة المرء في بيته، ما في خطوة تحسب له. هناك الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهل هي لا صلاة بمعنى لا صحة ولا فضيلة؟ الكلام في هذا كثير. وتأتي شرط الجماعة، هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أو شرط مستقل في كمالها، إلى غير ذلك من الأبحاث في الخطوة إلى الصلاة. حتى قال بعض العلماء لو كان بيته قريبا من المسجد هل يمشي بخطى صغيرة صغيرة حتى يكثر الخطى؟ هذا تكلف ليس له محل. إذن وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة. وجاء في بعض الروايات تخطوها في ظلام الليل، لأن المشي في الظلام ليس كالمشي في النور، ولذا صلاة العتمة وصلاة الفجر يبين صلى الله عليه وسلم لا ينام عنهما إلا أو لا تخلف عنهما إلا إيش؟ منافق، لأنه لا يرى في مجيئه إلى المسجد، أما الظهر والعصر فإنه يشاهد، فلان راح فلان جاء، ولكن العشاء والفجر إنما يأتي لله. وعلى هذا كل خطوة أو خطوة تخطوها إلى الصلاة لك بها حسنة. نعم. تميط الأذى عن الطريق صدق. نحن نقول لأمناء البلديات ونقول للذين يتنادون بالحضارة والمدنية وبالنظافة كما يتغنون بسويسرا، لا تجد في الطريق ورقة، لا تجد قشرة فاكهة، نقول تعالوا إلى سنة رسول الله من 14 قرن أن تميت الأذى عن الطريق صدقة، كيف بك إن تكف الأذى عن الطريق؟ إذا كنت وجدت قشرة ملس في الأرض شلتها، يزدر فيها البعير، يزدر فيها الإنسان الغافل مثل الصابون تكسر رجله. إذا كان حملك ورفعك إياها عن الطريق صدقة، كيف بك في عدم إلقائك إياها في الطريق؟ إذا نتمدح بالحضارة الغربية وعندنا هذا الأصل من السنة النبوية، نقول لأولئك الذين يلقون بفضلات بيوتهم على قارعة الطريق، نقول لأولئك الذين يقيمون العمارات ويرمون النفايات في قارعة الطريق، نقول لأولئك الذين يحفرون السفر من بيارات وغيرها ولا يضعون حواجز ولا علامات عليها، نقول لكل من يلقي قذافا على طريق المسلمين إنك خالفت سنة رسول الله. خذ السنة، يعني أحرص ما تكون، يسموها الأمانة ولا البلدية، تطبق هذا، تنادي بتطبيق السنة، لا بنظام كذا ولا بقانون كذا ولا بعرف كذا، لا، ينادون ويقولون يوجد في مدينة كذا أعمدة أو سلات على أعمدة النور على الجدران كي لا تلقي شيئا كي لا تفعل كذا، نقول هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إماطة الأذى، وكلمة الأذى لا حد لها، من شوكة كما جاء في الحديث تبعد أو ترفع العظم عن الطريق. في بعض الآثار يقول إن الأذى حينما ترفعه تشكر لك وتقول حفظت الناس من أذايا، نفس الحجر تشيله عن طريق المسلمين يشكر لك أنك جنبت الناس شره. وإذا جئنا إلى كلام الفقهاء يقولون من ألقى أذى في الطريق فتسبب بذلك جناية على إنسان أو حيوان فهو مسؤول. يعني لو أنك ومثل الحنابلة، لو أرقت الماء بالصابون في الطريق فجاءت بعير وانزلقت رجله فانكسر، أنت مسؤول، مش إنسان انزلق، اطرق مو حدك ولا ملكك، اطرق جميع المسلمين. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قارعة الطريق، ما من نجاسة كما يقولون، لا والله، ولكن لأنك تغتصب حق المسلمين وتمنع من يريد أن يمشي، الطريق مجعول للمشاة ما هو للصلاة، تحتكر شيئا لعامة الناس لحظك أنت، فلا يجوز لك أن تصلي على قارعة الطريق. ولذا اتفق العلماء، من حفر حفرة لبياض ولم يجعل عندها نور ولا يمكن عندها شب يمنع الإنسان في ظلام الليل أو الطفل أو الشاب وسقط فيها شيء فتلف، صاحبها مسؤول وعليه تعويض قضاء يحكم عليه. إماطة الأذى. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 70 شعبة، أدناها إيش؟ إماطة الأذى. ولذا ينبه العلماء حينما تميط الأذى عن الطريق أن تتلفظ بقولك لا إله إلا الله، قالوا لتجمع بين طرفي شعب الإيمان، أمت الأذى وهي أدناه وذكرت أعلاه لا إله إلا الله، تكون بذلك جمعت طرفي الإيش؟ شعب الإيمان. إذن هذا الحديث جزئياته لا تنتهي، ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل طرق الخير كثير، وحينما قال اذا لم يستطع الناس قالت تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس صدقة، صدقة عليك وصدقة عليهم، ريحتهم من الاذى وريحت ملائكتك ما تسجل عليك اذى، يعني تكف شرك عن الناس جعلها صدقة. وفي نهاية المطاف يقول صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى.